بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بالحديث عن أحكام الزكاة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة أحكام الصيام، أحكام الزكاة التي نتحدث فيها إن شاء الله عن أحكام الزكاة وما يدور حولها من أحكام يحتاجها الناس، وذلك لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا يكتمل الإيمان إذا كان المسلم بإمكانه أن يؤدي الأركان وتركها تهاونا أو كسلا أو هجرا لهذه الأركان العظيمة التي بني عليها الإسلام. والزكاة يا أخوان أمر هام وعبادة من العبادات العظيمة، ولا يظن ظان أنه بإمكانه أن يتركها وهي واجبة عليه، بل يجب عليه أن يؤدي هذه العبادة ولا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر، لأن الله عز وجل يعوض العبد خيرا في ماله وفي نفسه وفي تجارته. والله عز وجل وعد المنفقين، قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهو يخلفه، يأتيك الخلف والبدل، لا يذهب مالك. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال عبد قط، وفي لفظ: ما نقصت صدقة من مال قط. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فمن أمسك ولم يتصدق فهو لا يوفر ماله، إنما هو في الحقيقة يتلف ماله، ومن تصدق وأنفق فماله لا ينقص، بل في الحقيقة إن ماله يزداد ويحفظ وينمو بإذن الله تعالى. والمسألة الأولى من مسائل اليوم، حديثنا مستمر حول زكاة الأرض أو الأراضي أو العقار. والحديث عن زكاة الأراضي ضروري لما يدور حوله حول هذه العبادة من الأسئلة. فالناس يملكون العقار ويملكون الأرض ولكن بنوايا مختلفة. واليوم مسألتنا عن تملك الأرض واقتناء الأرض، هل يوجب فيها الزكاة أم لا؟ فهل كل من عنده أرض يجب عليه الزكاة أم ليس كذلك؟ المسألة تعود إلى نية المتملك للأرض، وهي يسمونها القنية، والقنية من الاقتناء والاتخاذ، وأن يقتنى الشيء ويمتلك وبحسب النية. والنية هنا أو القنية هنا أنواع ثلاثة. النوع الأول القنية الشخصية، وهي المراد بها التملك للاستعمال الشخصي. والنوع الثاني القنية التشغيلية، والنوع الثالث القنية الاستثمارية. أما القنية الشخصية فالمراد بها التملك للاستعمال الشخصي، لا للتجارة ولا للربح ولا للتكسب، إنما لذات الشخص الذي تملك، لا ينوي بها التربح، مثل الأرض التي للسكنة، اشتراها الشخص ليبني عليها دارا يسكنها هو وأهله وعياله، أو كمن ملك سيارة خاصة فيه يستخدمها في استعماله الشخصي وليس للتجارة، أو من ملك اشترى دارا لاستخدامه الشخصي، وهكذا. فهذه الصورة من التملك أو القنية ليس في العقار زكاة، لا في السيارة ولا في الأرض ولا في كذلك البيت أو المنزل، لأنها من الأمتع الشخصية، مثل الثياب ومثل المراكب التي يستخدمها الإنسان. فالأرض المملوكة بنية القنية الشخصية، أو البيت المملوك بنية القنية الشخصية، ليس فيه زكاة. استدل العلماء على ذلك بحديث صحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أي إن ملك عبدا مملوكا أو ملك فرسا فليس فيه صدقة، فليس فيه زكاة، لأنه العلماء استنبطوا أنه للتملك الشخصي وليس للربح، ولذلك لم يوجبوا فيه الزكاة. والنوع، هذا النوع بالإضافة إلى هذا الدليل، قالوا أيضا، استدلوا عليه هذا النوع بحديث سمرة ومختلف في تصحيحه وتضعيفه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. وقول ابن عمر: ليس في العرض زكاة، لا يراد به التجارة، إلا أن يراد به التجارة. فهكذا قالوا، وأيضا استدلوا بدليل عقلي، قالوا: الزكاة تجب في الأموال النامية، وما أعد للقنية الشخصية من العقار ليس ناميا، فلم تجب فيه الزكاة. النوع الثاني من القنية تملك الأرض أو العقار بنية القنية التشغيلية، والمراد بها، المراد بهذا النوع والمراد بهذه المسألة، أن الأرض المملوكة أو العقار جزء من الأصول التي تمتلك عند التاجر أو الشركة أو التاجر الشخصي، والأصول هي الموجودات الثابتة التي تشغل ومن ثمراتها وتشغيلها تكون الغلة التي تباع ويتاجر بها، مثل الآلات الإنتاجية في المصانع أو الأجهزة المستخدمة في الشركات كالسيارات الخاصة بالشركة أو المبنى الخاص أو أجهزة الكمبيوتر الحاسب الحاسوب، أو كذلك الآلات التي تصنع الشيء، آلات صنع الورق، آلات صنع مثلا العلب أو التعليب، آلات التي يذاب فيها الحديد، آلات التي فيها القوالب، هذه تسمى الأصول. كذلك الأرض إذا كانت في شركة أو في عند تاجر ليست للتجارة البيع والشراء إنما للتشغيل، تحفظ فيها المواد والآلات مثلا، فهذه الأرض ليست معروضة للبيع إنما لحفظ الآلات، إما توقف فيها السيارات سيارات الشركة أو المصنع، أو توقف فيها الآلات الثقيلة كالرافعات والشاحنات، فهي عبارة عن موقف خاص بالشركة، أو بني عليها مستودعا لتحفظ فيه المواد الخام أو الآلات التي تستخدم في التصنيع. هذه تسمى القنية التشغيلية الموجودة التي لا يقصد منها البيع، إنما هي أصل يعين على التجارة، تسمى القنية التشغيلية، وهذه على الصحيح لا زكاة في قيمتها لأنها قنية تشغيلية مستخدمة في الإنتاج، لا يراد منها التربح بذاتها وعينها، وإنما يراد الاستعانة بها في الربح والتشغيل. ولذلك لو كانت هذه الأرض عند شركة مثلا وبني عليها مستودع أو مواقف للسيارات أو وضعت فيها المواد الخام مثل السيراميك أو الرخام أو الطابوق في هذه الأرض، لو تساوي مليون مليونين في أصل قيمتها لا زكاة فيها لأنها قنية تشغيلية تستثمر للإنتاج وليست مرادة بذاتها للبيع. ومن قال بأنه ليس فيها زكاة استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المختلف فيه من يصححه من من يضعفه، وهو إلى الضعف أقرب، حديث سمرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. قالوا المفهوم إذن من النص مفهوم المخالفة، ما ليس للبيع من العروض فليس فيه زكاة، ومن ذلك الأصول الثابتة للقنية التشغيلية كذلك إذن تفهم. وأيضا قالوا نقيس هذه القنية الأرض التي أو العقار الذي للقنية التشغيلية نقيسها على الحيوانات العاملة التي ليس فيها زكاة، الحيوانات العاملة غير الحيوانات المملوكة النامية عند ملاك الأنعام، فالذي عنده حيوانات عاملة يستخدمها صاحبها في الحراثة مثلا أو في الزرع أو في الانتفاع لاستخراج الماء، قالوا هاي يسمونها العوامل، قالوا ليست معدة للنماء بخلاف من عنده مثلا إبل أو غنم تسرح في الأرض وتنمو ويستفيد منها ويتاجر فيها، أي زكاتها معروفة. لكن التي للعوامل كالذي عنده إبل عوامل أو للكراء، فالزكاة في الكراء الأجرة، والعمامل في ذاتها ليس فيها زكاة، قالوا نقيس عليها أيضا كذلك العقار الذي عبارة عن تشغيل، كما أن هاي العوامل قنية تشغيلية. وأيضا قالوا أن هذه الأراضي المملوكة للتشغيل أصول ثابتة في الحقيقة ليست نامية النمو الحقيقي، يعني لا تدرغل في ذاتها، فلا تكون من عروض التجارة ولا تجب الزكاة فيها، بخلاف الأرض المعروضة للبيع هذا الربح في ذاتها ولذلك وجبت فيها الزكاة. فهذا هو النوع الثاني من القنية للأرض، القنية يسمونها التشغيلية. النوع الثالث القنية الاستثمارية، يعني للأرض غلة ودخل كما لو كانت مؤجرة، وحينئذ تعد من المستغلات وهي أصل، وكل أصل ليس معدا للبيع لكن له غلة تتجدد، فهذه هي القنية التشغيلية. فينتج من أجرتها أرض مؤجرة مثلا، وينتج منها الإيجار، فالزكاة حينئذ في قيمتها أم في الغلة التي تنتج منها، يعني الإيجار الذي يخرج منها أم في أصل القيمة. فممكن الأرض تكون قيمتها مليون لكن ما تنتجه من الإيجار سنويا 500,000، لأنها لغير معدل البيع إنما معدل الاستثمار وإنتاج الأجرة. وهذا ومثل هذا النوع القنية الاستثمارية، أرض بني عليها مثلا غرف للعمال تؤجر، أو بني عليها مستودع يؤجر، أو مستودعات تؤجر، الأرض لا شك لها قيمة ذاتية، وفي نفس الوقت هنا فيها دخل ومردود مادي، فما حكم الزكاة في مثل هذه الحالة؟ هل الزكاة في عين الأرض في قيمتها أم في مردودها ومدخولها وما يعرف بالأجرة أو الكراء أو ثمن الكراء؟ صحيح أن الزكاة لا تجب في قيمة الأرض بعينها، وإنما تجب في المستغل منها، وإنما في الأجرة التي تنتج ويأتي منها. والدليل على ذلك قالوا عدم وجود دليل أو نص على وجوب الزكاة في قيمتها بعينها، إنما والأراضي أو الدور كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتؤجر، والكراء معروف، ولكن لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة من أعيان الأصول المؤجرة، إنما الزكاة وجبت في الأجرة. هذا ما يعني ظهر وبان، المسألة فيها تفصيل أطول، لكن إن شاء الله أرجو أن أكون قد وضحت إن شاء الله تعالى، وفيها تكملة، عسى إن شاء الله أن نكمل في اللقاء القادم، والله تعالى أعلمنا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. خدنا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لأسرة البرنامج.
الله يحييك يا خدان.
الله حمادي وكل المستمعين.
الله يحفظك يا خدان تفضل.
الله يسلمك فضيلة الشيخ. عندي سؤال.
نعم.
ليس بعيدا عن موضوع المقدمة. ورد في قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من هو الجاهل؟ هل هو الذي يعني جهل أحوال الفقراء أم من الجهل والجهالة؟ في وقتنا الحالي فضيلة الشيخ، لو تعفف الفقير ولم يسأل الناس وحسبه الناس غنيا، فكيف سيهتدي لمساعدته أهل الخير؟ وهل سؤال الناس فيه شيء أو حرام؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وأما السائل فلا تنهر. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير أخ عدنان، تسمع إن شاء الله رد الشيخ.
شكرا، تحياتي.
حياك حياك الله، حياك الله. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعيدة.
فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي وأخونا أحمد نور والمستمعين. بالنسبة لزكاة إخراج زكاة المال طبعا بمرور الحول والنصاب، ولكن لو واحد مثلا يخرج أكثر من النسبة المقررة هي 2.5، واحد يبقى يخرج 3.5 مثلا، حكم ذلك؟ السؤال الثاني: حكم زكاة مال الفساد، يعني مثلا واحد عنده مال حلال وحرام خلط وبلط، حكم ذلك؟ السؤال الثالث أيضا في الزكاة: حكم التهرب من إخراج زكاة المال بطريقة ذكية أو بطريقة منطقية، حكم ذلك؟ أفسر. أنا عندي مثلا 100,000، وطبعا قبل ما أكمل الحول بعشرة أيام أروح أشتري لي سيارة، ويفترض منطقيا أني أصبر وأخرج الزكاة ثم أروح أشتري السيارة. لا، أنا قبل عشرة أيام فعلا رحت اشتريت سيارة، أنا ما صار علي زكاة، حكم ذلك؟ السؤال
وبعد ذلك تبيع السيارة؟
لا ما أبيع، أستعملها.
تستعملها،
ممكن بعد أبيعها وأستفيد بعد، وفي كذا وكذا على طريقتين نسمع إجابة. الرابع، السؤال الرابع والأخير، أنا ما بسأل 6 أسئلة عشان ما حد العدوى ما تنتقل للآخرين. رجل يعني أخرج زكاة المال بعد مرور حول والنصاب بالتمام والكمال، لكن البنك كان عاطلنا قبل أيام مبلغ المرابحة أو مبلغ الربح أو مبلغ الفائدة، الآن هو ما أخرج، هل هذا يخرجه في هالسنة أم السنة القادمة، سواء بنك إسلامي أو بنك تجاري؟ جزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير بعد تسمع إن شاء الله رد الشيخ. أخ راشد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء جميل عليكم وعلى جميع المستمعين.
سيك والنور العافية، تفضل أخ راشد.
سؤالي أنا مجرد لا لشيء إلا للمعرفة، يعني العلم بشيء. نحن كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى في الحشر وفي الجنة، دخول الجنة وهذا، ترجع الأعمار يعني إلى عمر معين، كما قيل العجوز لا يدخل الجنة العجوز، يعني ترجع. لكن ماذا بالنسبة اللي توفوا قبل يوصلون العمر هذا؟ وبالنسبة للألوان، هل هناك في فرق يعني وفي حاجة تصير؟
إن شاء الله،
وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير، خلاص تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. نعم أخ نواف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك، تفضل.
شيخ، بالنسبة للمرأة الحائض، هل يجوز قراءة القرآن في وجود حائل أو تلبس قفازات؟ وإذا قرأت القرآن هل عليها إثم أو متاجر على ذلك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ نواف. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ مساء الخير.
الله يمسيك بالنور، تفضل.
وشهر إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
أمور سالمين غالم يا رب.
آمين آمين، جزاك الله خير.
شيخ أنا عندي استفسار بس.
نعم.
أسيد أبو عايد الله يجزاك فيه. يعني أنت على السؤال، هذي أسئلة هو مجرد السؤال، ما من فائدة؟
لا.
بعض يعني العاقل ما يجاوب.
أي سؤال أبو؟
الحمر الله يبدي شرط.
كيف السؤال؟ كيف ال؟
نعم أبو عايد البارح سأل سؤال، قال والله زملاء مشكور،
يلا
لازم
تعرف
الصحيح
اصلا صوب الشتاء. لا اخ عبد الله، يعني
لا لازم يوقف على الفاضي، يعطي الناس يسألونه.
لا عبد الله قد يعني يكون السؤال من عنده أو من عند أحد أصدقائه أو يعني السؤال حتى طرح في مجلس، لأن قبل فترة يعني أبو عايد جزاه الله خير وضح هذه المسألة، قال أنا أسأل أسئلة كثيرة، أسئلة تأتيني من 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 يعني أصدقاء من زملاء لا يرغبون يعني في الاتصال في البرنامج أو لا يحبون أو ليس من طبعهم يعني المشاركة في برامج داعية وغيرها، فيقول أنا أخذ الأسئلة منهم وأنا أطرحها بدلا عنهم، فتجد يسأل أسئلة كثيرة بعض ال بعضها قد تكون في فائدة يعني لل وبعضها من الأصدقاء يقول. أي سؤال أخ عبد الله؟ لا لا أخ عبد الله أي سؤال لل
كل أسئلة مالي
لا لا فيها فائدة إن شاء الله، في فائدة لل للمستمع إن شاء لا فيها فائدة إن شاء الله، حتى يعني الكثير من أسئلة أبو عايدة أنا لاحظ يعني لتجد من من في أسئلة كما ذكر يعني بعض الأخوان أو تطرح في مجلس أو بعض أصدقاء يعني يطلبون منه السؤال، وفي بعضها حتى تكون من الواقع. عبد الله لو عندك سؤال أبو عبد الله أنا لا نريد أن يعني نستطرق كثيرا في هذه ال... عندك سؤال أبو عبد الله؟
لا بس مش كاتب.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. لا لا ما إن شاء الله ما في ضيع وقت، إن شاء الله في فائدة فائدة للجميع إن شاء الله مستمع. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك. نعم أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
يحفظك اياك الله.
لو سمحت بس سؤال عن الزكاة، يعني انا عندي بناية وايجارها سلمه شهريا واصرفه عادي، فاغير غير الدخل السنوي وادفع عليه زكاة. يعني ما
كيف كيف انت تاخذ بناية مؤجرة؟
استلم الايجار شهري.
نعم.
واتصرف فيه عادي في المصاريف يعني. ما يبقى منه شيء لاخر السنة.
نعم.
ومع ذلك يعني اقدر ايجار السنة كم احسبه واطلع
قدر الاجرة ايضا تحسب الاجره
لازم احتفظ فيها لنهايه الحول، واذا كان
ان شاء الله تسمع جابت الشيخ. واضح ابو عبد الرحمن واضح، جزاك الله خير. نعم جيب بفضل الشيخ على الاسئله. اخ عدنان فضل الشيخ يقول قال الله تعالى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعف، يقول المقصود بالجاهل هنا ما المقصود؟ يقول فضل الشيخ اذا كان مثلا كما ذكر الغني يعني يتعفف ولا يسأل الناس، كيف هذا يعني أو الفقير يتعفف لا يسأل الناس، كيف هذا الغني يعرف أن هذا فقير؟ وهل سؤال الناس يقول فيه إثم أو حرج؟ يقول إن الله عز وجل يقول في القرآن وأما السائل فلا تنهر.
صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بالنسبة للجزء الأول من السؤال، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، المراد بالجاهل هنا الجاهل بحالهم وليس الجاهل بمعنى الجهل ولا هو الذي لا يعرف شيئا أو الجاهل بالشريعة، إنما الجاهل بحال السائل أو بحال الفقير، لأن كل من لم يعرف شيئا في شيء أو عن أحد فهو يجهله، يجهل هذا الشيء. فإذا لم تعرف هذا الدواء اللي تستخدمه فوائده ومعطياته أثاره السلبية فأنت جاهل به أو جاهل بحاله، فهذا المراد أي الجهل بحال الفقير. وذلك الجزء الثاني أو تكملة الآية يحسبهم الجاهل أغنياء، ليش من التعفف؟ شو سبب الجهل هنا؟ تعفف الفقير، فهنا لم يسأل رغم حاجته، لم يسأل رغم حاجته ورغم أنه محتاج، لكن يتعفف ويطلب من الله عز وجل الفرج ويطلب من الله سبحانه وتعالى العون إلى أن يأتيه الخير. لا يحتاج قوة إيمان وصبر، لكن هذا ليس معناه أن الإنسان لا يسأل إذا احتاج، خاصة إذا بلغ مرتبة الضرورة. فإنسان إذا احتاج يسأل، وإذا كان غير محتاج لا يسأل، لأن كما جاء في الحديث لا تحل المسألة لغني ولا لذمرة سوي، وكما جاء أيضا في الحديث ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه بابا من أبواب الفقر، فمن كان مستكفيا غنيا أو عنده ما يكفي لا يسأل، أما من احتاج فهو بين أمرين، إما أن يتعفف فلا يعرف حاله إلى أن ينتبه له من عنده فطنة ومعرفة فيعرف أن هذا محتاج لكنه متعفف فيعطيه، وإما أن يبقى إن الله عز وجل يأتيه بالفرج، وإما أن يسأل إذا بلغ مرحلة إلى أن ما عنده طعام أو عليه أجرة وصاحب الدار يهدده أو عنده مريض ولا دواء عنده أو ليس عنده في البيت طعام له ولعياله، فسأل فحينئذ لا بأس، فتم ما احتاج الإنسان وحلت له المسألة، لم يكن غني ولا قوي استطيع أن يعمل ويكد، إنما ورأوا يعمل ولكن رغم كل ما يبذل من جهد لا مع ذلك لا لم يستطع أن يوفي ما يحتاج أهله، حينئذ حلت له المسألة. هذا هو التفصيل في سؤال الذي زال الأخ، والله تعالى أعلم.
بعيدة فالشيخ سأل عن زكاة المال، يقول لو الشخص أخرج أكثر من النسبة التي قدرها الشرع.
بالنسبة للإخراج يلتزم بما أوجب عليه الشرع اللي هي 2.5%، اللي هو ربع العشر، حتى يكون الحساب دقيقا وتبرى ذمته، وإن أراد أن يزيد فينويه الصدقة العامة، فإذا وجب عليه 10,000 درهم حسبها حسابا دقيقا صحيحا فأخرجها ربع العشر، ثم يخرج هذه الزكاة بعد ذلك إن أراد أن يتصدق فباب الصدقة مفتوح طول العام، لكن هناك الصدقة الواجبة اللي هي الزكاة أو غيرها مما يجب على الإنسان، كما لو أوجب على نفسه النذر أو وجبت عليه كفارة، وهناك الصدقة المطلقة اللي هي الصدقة المستحبة، فحينئذ هذه الصدقة مفتوح بابها وبحسب مقدرة الإنسان، لكن كحساب يكون دقيق، يكون دقيقا يخرج المطلوب منه في الواجب في الزكاة، ثم ينوي صدقة عامة يفتح الباب لنفسه ويتصدق، فلا بأس إن شاء الله بهذا، لكن لا يأتي في الحسابات يخالف الشرع، إنما كما أمره الشرع في النقد ربع العشر عروض التجارة أو في الإبل أو في ما يستخرج من ثمار الأرض، والله أعلم.
نعم. أيضا فالشيخ يقول إذا شخص عنده مال مختلط، مال مختلط يقول حلال بحرام،
نعم،
هل أيضا فالشيخ يخرج زكاة ماله؟
نعم.
أو حكم زكاته؟
المال الحرام لا يخرج منه الزكاة لأنه مال ليس بطيب، والله عز وجل كما جاء في الحديث طيب لا يقبل إلا الطيب، والحرام لا يؤجر عليه الإنسان لأنه إما مسروق أو مغصوب فيعاد إلى أصحابه، وإما أنه من كسب حرام فيتخلص منه الشخص ويتوب إلى الله، والزكاة ركن وعبادة، والعبادة لا تكون بالممنوع والمحظور والمحرم، فإن كان عنده مال مختلط يصفي المال الحلال ويخرج منه الزكاة، والمال الحرام يتخلص منه فورا بنفقته في المرافق العامة كبناء المدارس أو الطرق أو دور الأيتام أو حفر الآبار، وحتى قال العلماء لا يبنى بها المساجد، أموال الحرام لا يبنى بها المساجد إنما باقي الأعمال العامة، فلا بد من الفصل هنا بالزكاة أن تكون في المال الحلال لأنه هو الطيب الذي يجب فيه الزكاة، ولأن الزكاة عبادة فتكون بالحلال الصحيح.
أيضا فضل الشيخ ذكر مسألة التهرب من إخراج الزكاة. قد يقول فضل الشيخ بعض يعني شخص لا يريد أن يزكي ماله قبل يعني يبلغ المال الحول مثلا بشهر أو أقل، يقول يأتي ويشتري مثلا سيارة بهذا المال وقد لا يكون محتاج لهذه السيارة، إنما فضل الشيخ يعني نيته قصده تهرب من الزكاة.
نعم طبعا هذا ما تكلم عن تصرفات شخصية التي يمكن السيطرة عليها غير عن التصرفات التي لا يمكن السيطرة عليها. مثلا لو كان عندنا جبات الزكاة ويرسلهم ولي الأمر يأخذون المال من الأغنياء ولاحظوا أنه يحتال للهروب من الزكاة، فقال الفقهاء يعامل بنقيض قصده، أي تأخذ من الزكاة لأنه يتحايل في الهروب من الزكاة، كما اليوم في القوانين ليتهرب من الضريبة يحقق معه وينظر في وضعه وتأخذ منه إن تبين أنه يتهرب. هذا من حيث الكلام عن الواقع، يعني يتكلم عن الواقع. هكذا الزكاة، وكذا قال الفقهاء أنه إذا تبين تهربه وحيلته يعامل بنقيض قصده، فجبات الزكاة يأخذون منه. أما إن كان هو بينه وبين نفسه فنقول فليتق الله عز وجل، ولن يستطيع أن يخدع رب العالمين، ومكره لن يفوت على الله، سيمكر الله به ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قل الله عز وجل قل الله أسرع مكرا. فإن كان عنده اقترب موعد الزكاة وبالفعل احتاج سيارة حقيقة وصدقا ولا يستطيع أن يصبر، يتأخر عن عمله، ربما يخرج من عمله، يتعذب في الشوارع وإلى أن يجد سيارة أجرة ومكلف، فذهب واشترى سيارة وحاجته فعلا ضرورية، فنقص المال عن النصاب أو ذهب كل المال، فلا شيء عليه، لا إثم عليه، ولا إن شاء الله مؤاخذ عند الله. أما إن كان عنده سيارة وحاليا لا يحتاج ويمكن تأجيلها فيما بعد، ولكن كانت نيته الهروب من الزكاة، فحينئذ هذا الإنسان يخدع نفسه لا يخدع الله، وعمل عمل المنافقين الذين يظنون أنهم يخدعون الله وهو خادعهم وهو الذي يمكر بهم. فليتق الله سبحانه وتعالى، ولو في الدنيا تهرب منها، استطاع اشترى سيارة وهرب من الزكاة ولا يحتاج للسيارة، إنما قصده الهروب من الزكاة، أين سيذهب يوم القيامة؟ لن يستطيع أن يتهرب، فسيحاسب عليه وتأخذ منه، ويحاسب على ذلك لأن ذمته باتت مشغولة بهذا الفرض الواجب عليه، وبتهرب هذا ليس معناه أن الأمور انتهت. وكما قلت لكم هذا عمل المنافقين، والله سبحانه وتعالى حذر من عملهم وبين غلطهم وذمهم، وإذا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شوف يمدهم، يمد لهم يعني يتركهم، يظنون أنهم يخدعون الله، لا يخدعون أنفسهم، يمدهم ويمد لهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، لأنه سيأتي الوقت الذي يحاسبهم فيه، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول إذا شخص أمواله يقول في البنك والبنك أعطاه الفائدة، سواء يقول له البنك إسلامي أو ربوي. يقول فضل الشيخ أعطاه الفائدة قريب من يعني يوم إخراج الزكاة، هل يخرج عن الفائدة أيضا؟
إن كانت الفائدة ربوية فلا يجوز أن تدخل في الزكاة، والله غني عنها، لأنها من حرام، والزكاة لا تكون من مال حرام. وإن كانت من ربح في المضاربة وليست مجرد وضع المال وأخذ الفوائد عليه، لا، مضاربة عمل فيها المصرف وتاجر بالمال وربح وأعطى العميل أو المدخر لماله الربح الذي يستحقه بحسب الاتفاق في العقد 10%، 3%، 2.5%، فحينئذ هذا هو الذي يدور حوله التفصيل. فإن أتت هذه الأرباح قبل الحول أو في أثناء الحول وهو زكى ولكن البنك تأخر أو هو لم يقبض المال لكن الربح نزل في أثناء الحول وهو أخرج الزكاة، فينبغي عليه أن يخرج هذه الأرباح لأنها نزلت في أثناء الحول، وهذه الأرباح تابعة لأصل المال الذي يجب فيه الزكاة. وإذا البنك تأخر أو هو تأخر في أخذها أو صرف الشيك وزكى ثم صار أخذ هذه الأرباح، هذا لا يسقط عنه الزكاة فيها، لأن هذه الأرباح أتت في الحول أو قبل موعد الزكاة في أثناء جريان الحول وبقت معه، كونها أنها نزلت ووجبت عليه أو وجبت له وصارت في ملكه فحينئذ يخرجها. أما إن صرفت له بعد الحول بعد ما انتهى الحول ومضى فهذا مال حال عليه الحول اللي عنده، والربح قد أتى بعد الحول فيؤجل لأن التأخر يؤجل إلى العام القادم، إن بقي هذا الربح مع أصل المال إلى العام القادم أخرج منه الزكاة، وإن صرف فصرف لأنه أتى بعد الحول بعد ما زكى من ماله الأصلي ولم يكن فيه أرباح أو زيادات. هذا مثل التجارة اللي عند الإنسان لما يأتي يزكي على عروض التجارة التي عنده في المحل في الدكان أو في البقالة، يحسب الأرباح ورأس المال الموجود عنده. الأرباح التي تأتي بعد الحول وبعد الزكاة هذه تكون أرباح العام القادم، تكون أرباح العام القادم، والله تعالى.
نعم. أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ راشد يقول بالنسبة للأعمار في الجنة، يقول فضل الشيخ يعني الأعمار تكون متساوية، فإذا الشخص مثلا توفي قبل وهو طفل مثلا أو دون هذا العمر، هل يكون عمره أيضا في نفس العمر؟ أيضا فضل الشيخ يسأل عن الألوان، هل ألوان الناس في الجنة نفس اللون أو فضل الشيخ تختلف؟
نعم،
حسب الدنيا.
أعمار أهل الجنة متساوية مثل قريبة من بعض، وكما جاء في بعض الأحاديث 30 أو 33 يدخل أهل الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأعمار، في بعض الروايات جردا مردا، بني 33 أو بني 30 اللي هو سن الشباب، فالبالغون أو الذين ماتوا في سن الشيخوخة وفي سن الكهولة يموتون ويدخلون الجنة، لو مات شيخا كبيرا يعود إلى هذا السن، أو مات في شباب يعود إلى هذا السن، فأهل الجنة يدخلون يكونون بهذا السن وهو أفضل سن حتى في الدنيا، أفضل سن يعيشه الإنسان، لأنه سن الشباب، سن القوة وسن الرجولة كذلك، وهو السن الذي يعني يشعر فيه الإنسان بقوته وشبابه. وصورتهم على صورة أبيهم آدم، كما خلق الله عز وجل آدم في أجمل صورة، يدخلون الجنة في أجمل صورة. وآدم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بين خلقته، خلق الله آدم على صورة طوله 70 ذراعا، فهم يدخلون على هذه الصورة 60 ذراعا، يعني فيهم جمال ويزدادون جمالا. فأهل الجنة أجمل الناس، يزدادون جمالا ويزدادون حسنا ويزدادون كذلك حلاوة يوما بعد يوم. فهم في أتم خلقة وأحسن صورة وأتم كذلك بنية، ليس فيهم عيب ولا خلل، بل فيهم جمال ووضاءة وحلاوة، وكما قلت لكم مع الوقت يزدادون جمالا، لا عيب في خلقتهم. على صورة أبيهم آدم عليه السلام وعلى شكله، بالإضافة إلى ما عندهم من حلي يزدادون بها جمال، وثياب جميلة، السندس الاستبرق والحرير والذهب والفضة وطيب الأطعمة. فهذا هو يعني التفصيل في سن الشباب الذي يكون عليه أهل الجنة. والله تعالى
الأخ نواف الشيخ يقول حاضر، هل تقرأ القرآن بحال وهل عليه أثم في ذلك؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الحائض تقرأ القرآن أم لا؟ فمنهم من يقول تقرأ من حفظها، لأن الحيض يطول بخلاف الجنب يستطيع أن يغتسل. ومنهم من يقول بحائل، تمسك المصحف بحائل، يعني أي خرقة أو قماش، وتقرأ. ومن أهل العلم من يقول يجوز لها أن تمسك المصحف وتقرأ ولو بلا حائل ولو ليس من حفظها، ولأن قالوا لأنه لا يوجد دليل على منع الحائض من قراءة القرآن، والحيض نجاسته معنوية في جسد المرأة في يدها فيها، لكن دم الحيض نفسه نعم نجس، أو الموضع الذي يخرج منه، أما يدها أو رجلها فلا، ليست نجاسة حقيقية، بدليل أن يجوز مصافحة الحائض، يجوز للزوج أن يصافحها أو النساء، أو يباشرها بالأجماع أو يقبلها. وأيضا لأن لما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج ودخل عليها وهي تبكي وكانت نوت العمرة تريد التمتع، قالها ما لك يا نفستي؟ قالت نعم. قال ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فأذن لها أن تفعل كل شيء إلا الطواف، فتقف بعرفة وتبات بمزدلفة ومنى. ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن، ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، لا من حفظ ولا من أن تمسك الصحف وتقرأ منها. الصحف كانت عندهم مكتوب فيها القرآن أو بعض القرآن في الصحف، فلم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعلي ما يفعل الحاج. ومعلوم أن الحاج من أفعاله الذكر وقراءة القرآن، ولذلك الحائض لا تمنع من الذكر، إذا والقرآن ذكر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فمن هذه الأدلة استدل من قال بأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولو قرأت بحائط فلا بأس، أرادت أن تحتاط تمسك المصحف بحائط تلبس قفاز مثلا لا مانع، فهذا يفتي به بعض أهل العلم. وإن أرادت أن تمسك المصحف بيدها المجردة بلا حائل وتقرأ فهذا صحيح وأدلته قوية، والله أعلم لا يوجد ما يمنع منه كما سمعتم، والله تعالى أعلم.
عبد الرحمن فاضل الشيخ يسأل عن، يقول عندي بناية ويقول مؤجرة، أستلم الأجرة وأصرفها في المصاريف في نهاية السنة، يقول فاصيخ نهاية أو في عند الحول أقدر كم كانت يعني هذه الأجرة وأخرج عنها الزكاة.
لا ليس كذلك في إخراج الزكاة. العقار المؤجر أو الأجرة، بعض أهل العلم يقول الأجرة كالخارج من الأرض وتحقه يوم حصاده، أي مجرد ما يستلمها يخرج الزكاة ثم يتصرف فيها. القول الثاني وهو لا صح، ينظر إلى العقد من تاريخ عقد الإجارة فتسجل عندك إن كانت الشقق أو البناية كاملة تأخذ أجرتها أو على دفعات، لأن الأجرة إما معجلة وإما مؤخرة، فينظر في تاريخ عقد الإجارة الأجرة التي تأتي قبل مرور حول على العقد وصرفتها حلال عليك لا زكاة فيها، الأجرة التي تأتي مع الحول تقبضها مع الحول فهذه فيها زكاة لأنها جاءت مع الحول، والأجرة اللي بعد الحول اكتمل العقد مثلا 10 رمضان اكتمل حول كامل على الشقة رقم 200 يوم 11 استلمت الأجرة، هاي فيها زكاة لأن مرحول على العقار المؤجر، أو استلمت الأجرة في 10 رمضان 10 رمضان هو الحول فهاي الشقة فيها إيجار، فالأجرة هكذا ما كان قبل مرور حول على العقد لا بأس تصرفها، وما كان في أثناء الحول أو مع تأفون مع تمام الحول أو اكتمل الحول استلمت الأجرة فأول شيء تخرج الزكاة ثم تتصرف بعد ذلك في باقي المال، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.